أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام إلى المرتبة الثالثة من مراتب الاستكمال التدبيري، اللي هو النوع الثالث من أنواع الاستكمال التي نملكه. في المرتبة الأولى تكلمنا عن التدبير في التطبيق، في الأعمال التطبيقية، في الإنجاز، أعمال نتائجها أو غايات لا تتحقق إلا بأعمال تدبيرية، فممارستها بأخذها انطلاقا من معرفة تلقائية، هذه المعرفة أو من أخذ تلقائي للمعرفة، إما بأخذها عمن وجد عن واجدها، يعني عن مالكها، عمن استنبطها، وإما نتيجة التجربة التلقائية يعني العرضية، نتيجة الخطأ والتصحيح المتتابع. المرتبة الثانية كانت هي تضمن المعرفة المستنبطة، ممارسة الروية في تحديد ما يتم تطبيقه في المرحلة الأولى، ما يتم تطبيقه في المرحلة الأولى. وقلنا يعني تكلمنا عن محدودية المرحلة الأولى أو المرتبة الأولى ومحدودية المرتبة الثانية، وكيف أنه المرتبة الأولى تتضمن الحاجة إلى المرتبة الثانية، والمرتبة الثانية تضمنت الحاجة إلى المرتبة الثالثة، لأن المرتبة الثانية هي تعنى بكل مطلب من المطالب أو كل غاية من الغايات، أو خلينا نشيل كلمة غاية، كل مطلب من المطالب في معرفة كيفية الوصول إليه أو الآلية التي تقود إلى تحقيقه، بغض النظر عن كون هذه المطالب غايات، يعني هي كمالات أخيرة لنا من جهة، أو لا ليست كمالات، وأيضا بغض النظر عن عملية التنظيم عملية التنظيم بين مجموع المطالب أو مجموع الكمالات وحل مسألة التزاحم بينها، فهي لا علاقة لها، لا علاقة للطبيب في إيجاد حالة من التوازن بين تخصصه كطبيب وبين أي مطلب آخر أو كمال آخر من الكمالات، كذلك لأي متخصص في أي جانب من الجوانب. ولذلك إذا انفصلت هذه المرتبة عن التي قبلها، عن التي بعدها عفوا، المرتبة الثالثة، حينها يمكن أنه يكون في عنا تدبير لأجل أمور أصلا لا تؤدي إلى كمالنا، وإنما هي كانت مطالب لنا، ويمكن أن يقع التزاحم والإفساد، ويمكن أن يتم كما هو واقع الحال في كثير من الموارد، أن يتم استخدام هؤلاء المتخصصين الذين بلغوا المرتبة الثانية في أمر ما أو في موضوع ما أو في مطلب ما، استخدامهم لتحقيق مطالب منافية للاجتماع الإنساني أو مضادة لكمال الاجتماع الإنساني أو مضادة حتى لكمال الكل، مثل إنتاج الأسلحة وإنتاج الأوبئة أو إلى ذلك وما إلى ذلك. فالمرتبة الثالثة هي المرتبة التي نقوم خلالها بممارسة الروية والتدبير للتعرف على كمالاتنا ككل وعلى مراتبها وعلى كل ما له دخل في تحديدها على هذا النحو، يعني بمراتبها، واكتشاف معيار الترجيح بينها وتحديد الآليات والنظم الراعية للاستكمال بها ككل، وتحديد الأفعال الراجحة كيفا ومقدارا وزمانا في الموضوعات والمطالب المختلفة، ليتم تحقيق معرفة كيفية تحقيق الواحد منها في المرتبة التي قبلها. في هذه المرتبة نبلغ أولا، نحدد ما الذي ينبغي أن يطلب، يعني المطالب يجب أن تكون غايات فقط، يعني كمالات أخيرة، لا نعتمد على المشاعر النزوعية التلقائية في تحديد ما نطلبه أو في تحديد ما نسعى إليه، بل يتم تحديد الكمالات وفقا للخصائص، ثم والتي منها جزئيتنا من الكل، والتي منها جزئيتنا الجوهرية من الكل، والتي منها أيضا جزئيتنا الجوهرية في عملية الاستكمال وفي التكون على حد سواء من الكل الإنساني اللي بنسميه الاجتماع الإنساني. فيتم تحديد الآليات والنظم الراعية للاستكمال ككل، وتحديد الأفعال الراجحة كيفا ومقدارا وزمانا في الموضوعات والمطالب المختلفة، بعيدا عن ترجيح المرجوح وإهمال الراجح. فهذا في هذه المرتبة يتم دراسة الكمال والاستكمال الإنساني من جميع الجوانب وعلاقته بالكل في كل جنبة من هذه الجنبات، وتحديد ما يرجح منها وما يكون مرجوحا، ويتم تنظيم الأمور على أساس هذه المعرفة. وبلوغ هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري هو الذي يقود إلى وجود المشرعين والمقننين ومجالس الحكم والسلطة على اختلاف تسمياتها، وبالجملة إلى وجود كل من يرعى التحصيل الكلي المنتظم لمجموع الكمالات. مش مثل المرتبة السابقة والله الصحة البدنية أو مثلا الصناعة أو مثلا الزراعة، هذا كله مطلب من المطالب، كمال من أو يرتبط بكمال محدد من الكمالات تمارس الروية لمعرفة كيفية التأدي أو الوصول إلى هذا المطلب. هنا لا، هنا نظرة كلية، نظرة جامعة ترعى تحقيق التوازن وتأمين الكمال للكل بما هو كل. وبالجملة إلى وجود كل من يرعى التحصيل الكلي المنتظم لمجموع الكمالات ويعمل على تدبير شؤونه وشؤون سائر الناس مهما كانت المرتبة الاستكمالية التي بلغوها. وإلى هؤلاء وإلى من أخذ عنهم يرجع كل من بلغ المرتبة الرابعة من الاستكمال الإرادي التلقائي. حكينا نحن أنه المرتبة الرابعة من الاستكمال الإرادي التلقائي الإنسان بدأ يدرك حاجته إلى الروية والتدبير إلى مرتبة أخرى من الاستكمال أو نوع آخر من الاستكمال، ويدرك فقره أو عجزه أو لا يقوم بممارسة الروية والتدبير لاكتشاف الراجح من الأفعال أو معرفة الفعل التدبيري الموصل إلى تلك الغاية، فيلجأ إلى المرشدين، يلجأ إلى أصحاب الاختصاص، يلجأ إلى أصحاب المعرفة و التخصص ليأخذ عنه ويعمل على وفق ما يشيرون به. ومن ذلك الذهاب إلى الأطباء وعمل الاستشارات. فطب هؤلاء الذين يرجع إليهم لإيجاد أو لمعرفة الأعمال الراعية لكمال الإنسان بشكل كلي بشكل جامع، بحيث يتم ترجيح الراجح بذاته ويترك المرجوح. هؤلاء الأشخاص لابد أن يكونوا ممن بلغوا المرتبة الثالثة من الاستكمال التدبيري، بحيث يتم الرجوع إليهم لمعرفة ما ينبغي ترشيحه في المواطن المتزاحمة أو ما ينبغي عمله في المواطن التي لا يكون لدينا معرفة تلقائية عن ما ينبغي فعله. فلذلك وإلى هؤلاء وإلى من أخذ عنهم، ما إلى هؤلاء مباشرة أو إلى من أخذ عنهم، يرجع كل من بلغ المرتبة الرابعة من الاستكمال الإرادي التلقائي. بيرجع إلى والديه أو بيرجع إلى صديقه أو بيرجع إلى شخص يعرفه مشهور بالحكمة أو بالاستشارة، وهذا قد يكون هو بلغ هذه المرتبة، وقد يكون لا، قد يكون أخذ عمن بلغه. وإلى هؤلاء أو إلى من أخذ عنهم يرجع كل من بلغ المرتبة الرابعة استكمال التلقائي، سواء أكان بلغ بالغ المرتبتين السابقتين من الاستكمال التدبيري أو لا، يعني سواء كان هو يمارس عمل تدبيري مثلا معين، كان متخصص في 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 معرفة تكتسب بالروية، بغض النظر قد يكون كذلك. وقد طبعا لا ينفك الإنسان عن ممارسة التدبير بالمرتبة الأولى من الاستكمال التدبيري، بس بغض النظر انه هو مثلا يعني ربما يمكن الاستغناء حتى عن هذا القيد، باعتبار انه لا يخلو الانسان من ممارسه التدبير بالمرتبه، يعني الاستكمال التدبيري بالمرتبه الاولى. نعم قد يخلو من الاستكمال التدبيري بالمرتبه الثانيه، وبغض النظر انه هو بلغ المرتبه السابقه او لم يبلغ، لأنه نحن تكلمنا أنه لا يجب في المرتبة الأولى أنه الإنسان يكون مالك أو مطبق أو عامل بكل الأعمال التدبيرية، يرجع إلى غيره يطلب منه أن يعمل، لا يجب هو أن يكون عاملا بها. طيب هذه خلاصة المرتبة الثالثة، وهي المرتبة الراعية لمجموع الكمالات، وتنطلق من تحديد الكمالات ومراتب تمهيدا لتحديد معيار الترجيح بينها وممارسة هذا الترجيح. ولكن من البين أنه لا يمكن لهذه المرتبة أن تكتمل ونكون مستكملين خلالها على الحقيقة بالنحو التام ما لم تشتمل على التخلص التام من التلقائية الإدراكية في التصور والحكم، سواء تلك التابعة لأحوال النزوع أو التابعة لأحوال الذهن والخيال. إذ قد تنبهنا في الفصل الثاني، يعني الفصل الثاني حينما تكلمنا عن تصور الكون، أن المشكلة التي تواجه الممارسة المعرفية لا تكمن فحسب في تحديد المبادئ التلقائية الصالحة للاستعمال والضامنة لصواب الاستنتاج، بل أيضا في عدم استحواذ واستقرار هذه المبادئ في الذهن، واستحواذ مضاداتها الملائمة للأحوال الذهنية والنزوعية عوضا. طبعا إذا كانت هذه مستحوذة فحينها الاستنباط وممارسة الروية سينطلق منها، يعني سيتم تحديد الكمالات انطلاقا منها مش انطلاقا من ملاحظة الخصائص، وهذا سيؤدي إلى خلل هذه المرتبة الثالثة. هذه المرتبة الثالثة تتضمن تحقيق أمر، وهو التخلص من التلقائية الإدراكية والنزوعية. ولأجل ذلك كنا محتاجين إلى التخلص من استحواذ مضادات المبادئ الصالحة للاستعمال عبر التخلص من مبدئها، وهو أعني كما تكلمنا في الفصل الثاني في آخره، أعني تلقائية الجري على وفق الأحوال الذهنية، أو في آخر المبحث الثاني من الفصل الثاني، أعني تلقائية الجري على وفق الأحوال الذهنية والنزوعية في التصور والحكم، وصيرورة تخلص يعني بعد التخلص أو بنفس التخلص من تلقائية الجري على وفق الأحوال الذهنية والنزوعية في التصور والحكم، يصير لنا مقابلها وصيرورة ممارسة التمييز والروية منطلقا أولا في توجهنا إلى أي موضوع، بدءا من بناء تصورنا عنه وتوجهنا إليه. إذ في هذه الحال فقط يمكننا إذا ما توجهنا إلى أنفسنا واستكمالها أن نتوجه إلى المبادئ الصالحة للاستعمال، فنتصور أنفسنا من خلالها ونبني معرفتنا على أساسها، فنحدد كمالاتنا ومراتبها ومعيار الترجيح بينها، ونبني النظم الراعية لتحصيلها ككل. كيف؟ بالنحو المضمون للصواب. أما إذا لم نتخلص من التلقائية الإدراكية في التصور والحكم، وبقينا نحن والأحوال الذهنية والنزوعية متخذين منها منطلقا في تحديد ما نعرفه وما لا نعرفه، ثم أتينا لنحدد كمالاتنا ومراتبها ومعيار الترجيح بين الأفعال وتشكيل النظم الراعية لها، فسننقاد لا محالة إلى أحكام ونظم نراها خادمة لاستكمالنا، دون أن تكون كذلك، لأن تصورنا لكمالنا سيكون مختلف. تحديد الكمالات لن ينطلق من المبادئ الصالحة للاستعمال، وإنما من المبادئ الأخرى. طبعا أنا في الكتاب الثالث، في كتاب النظرية الإلهية في معرفة الكون والإنسان، تكلمت عن المعايير، وذكرت هذا سابقا، تكلمت عن المعايير الأربعة التي نستخدمها في تحديد كمالاتنا والترجيح بين أفعالنا وتحديد ما نفعل. المعيار الأول هو التلقائية النزوعية، تلقائية يعني ما نجد لدينا رغبة به هو غاية بعد، وما نجد لدينا نفورا منه فهو ليس بغاية. أيضا ما نجد لدينا ميلا إليه نرجحه، ما لا نجد ميلا إليه لا نرجحه. هذه التلقائية الإدراك، هذه التلقائية النزوعية، المشاعر التلقائية هي أول ما نمارسه، أول ما يبدأ الإنسان من الطفولة، هذا هو المعيار الذي يمشي عليه. المعيار الثاني هو المعيار الذي تكلمت عنه هنا، الانطلاق من الخصائص لتحديد الكمالات، وانطلاق من الخصائص لتحديد علاقة الأفعال بالكمالات. وهذا الذي نطبقه في علم الطب، في علم الطب يتم الانطلاق من الخصائص لتحديد الكمالات، كمالات الصحة البدنية، ما في دخالة لا لأحوال ذهنية ولا لأحوال نزوعية، ما إلى علاقة الرغبات والأهواء أو الأمور التلقائية في أن ما يشفي الكبد أو ما لا يشفيه، أو ما يعطي الصحة للبدن أو ما لا يعطي. هذا المعيار الثاني. المعيار الثالث هو اللجوء إلى المشهور، إلى مشهورات يعني المجمع عليه أو السائد. المعيار الرابع هو اللجوء إلى من نثق به، إلى من نرتضي قوله. فهذه أربعة معايير نعتمدها في تحديد ما ينبغي وما لا ينبغي، أو في تحديد ما نفعله وما نفعله، وفي تحديد كمالاتنا. طبعا كل واحد منها له حظ، كل واحد من الثلاثة الأخرى غير الثاني له حظ من الواقعية ومن الصلاحية متى ما قيد انطلاقا من المبدأ الثاني أو من المعيار الثاني. ما لم يكن هذا واضحا، وما ما لم نعتمد في تحديد كمالاتنا انطلاقا من معرفة خصائصنا، فحينها لن نكون محددين لكمالاتنا بالشكل الصحيح. يعني مثلا إذا اعتبرنا بأنه الإنسان غاياته ما يلائمه، ما هو مناسب له، يتحدد وفقا لما يجد في داخله الشخص، ما يجد الشخص في داخله نزوعا نحوه، ميلا إليه، فينظر إلى ذلك الميل على أنه ميل بالذات لذلك الشخص، وينظر إلى المشاعر على أنها هي مشاعر ذلك الشخص بالذات، ومن ثم يتم لا يتم الفصل بين ما يشعر به وبين ذاته. فإذا أي كلام عن مخالفة المشاعر سيكون عبارة عن عدوان على الذات وإلغاء للذات، وهذا هو المنطلق والأساس الجوهري لما يسمى بالليبرالية، والمنطلق والأساس الجوهري لتبرير العمليات الشاذة الجنسية. يعني يتم النظر إلى المشاعر أو الأهواء أو الرغبات التلقائية التي يجدها الشخص عنده على أنها بالذات له، لا ينظر إليها على أنها بالعرض، أنها نتيجة أحداث أو مشكلات أو إغراء أو أي شيء آخر، لا، ينظر على أنه هو المنبع بذاته لهذا الشعور. فإذا ما ولذلك يقولون عليك أن تتقبل الاختلاف، أن هؤلاء هم هكذا، وهذه حينما يقول هم هكذا عبارة عن الخلط بين ما بالذات وبين ما بالعرض. شوف هذا المبدأ الجوهري، هذه القاعدة الذهبية، التمييز بين ما بذاته وما ليس بذاته، والحرص على مراعاة ما بذاته وعدم اختلاطه بما ليس بذاته يعني بالعرض، سارم في كل شيء. فجوهر هذه الموارد هو أنه يتم اعتبار تلك النوازع التلقائية على أنها بالذات للشخص، فمن ثم لا يمكن الكلام عن الشخص إلا من خلالها، فتجعل عنوانا له وذلك لأنهم جعلوها عنوانا فصاروا ينظر إليهم على أنهم أقلية، أنهم مثلا أقلية اجتماعية، ومن ثم بتم إدخال حينها تلك العناوين المخادعة أنه والله الليبرالية تراعي حقوق الأقلية. يعني جعلوا تلك المشاعر النزوعية بالذات للأشخاص عنونوهم من خلالها، أدخلوهم ضمن الأقلية الاجتماعية، فصار حينما تعنوا بهذا العنوان صار في قابلية لتبرير أو لإيهام حسن الإبقاء على هذه الحالة. وكأنه يعني مثل كأنك أنت عم تحكي عن أنه تعامل الحسن أو إعطاء الحقوق لأصحاب أو لذوي البشرة السمراء مثلا، أو إعطاء الحقوق مثلا للمعوقين، أو إعطاء الحقوق مثلا للأعراق المختلفة. الشخص هو متولد من أبويه بالذات ومتولد من هذا العرق بالذات، فهذا يتعنون به وهو بالذات بهذا النحو. فحين فتم جعل هذا النحو من المشاعر والانفعالات على أنها بالذات للشخص، فأدرج ضمن تلك أدرج ضمن نفس الخانة. فحينها يعني صار في إمكانية لإدخالهم ضمن الإطار العام لمراعاة حقوق المختلفين عنك، المخالفين للأكثرية. شوف هذا يعني بعد العملية التضليلية عن قصد أو عن غير قصد، هي عملية يعني ضلال الإنسان نفسه حينما يتخذ من المشاعر التلقائية معيارا في تحديد الغايات، وبل في تشخيص ذاته وفي عنونة شخصي. فإذا لم نميز بين الأحوال الذهنية والنزوعية من جهة، وبين المعقولات أنفسها، ومن ثم لم نميز بين الأحكام الوهمية والانفعالية وسائر ما هو غير صالح للاستعمال عن ما هو صالح للاستعمال، ولم نبني معرفتنا بكمالاتنا انطلاقا من الصالحة للاستعمال، فحينها ستكون الدخول في هذه المرتبة هو دخول فاسد. يعني سيكون عندنا مثل ما في المرتبة الأولى عندنا منتحلي الصنعة، منتحلي الخبرة، منتحلي التخصص، مثل بالمرتبة الثانية أيضا عندنا منتحلي، سيكون الدخول في هذه المرتبة الثالثة سيكون دخول انتحالي، دخول مخادع، سيكون مضلل، سنمارس هذه المرتبة بنحو مضلل. فهذه المرتبة تتطلب التخلص المطلق من التلقائية الإدراكية والنزوعية في دراسة الإنسان وكمالاته ومعيار الترجيح بينها، ومعرفة الأفعال الراعية لهذه الكمالات للإنسان بوصفه يعني مستكملا بالأنواع الثلاثة وجزءا من كل. فإذا لم نراعي ذلك سننقاد لا محالة إلى أحكام ونظم نراها خادمة لاستكمالنا. وهذا هو الواقع، هذا هو السائل. يعني النظام الديمقراطي أو النظام القلة الغنية أو النظام الاستبدادي الظالم، أو حتى مثلا على مستوى التشريع النظام الاشتراكي أو النظام الرأسمالي، أو مثلا بعض أنظمة الإرث أو بعض أنظمة توزيع الثروة الأخرى، كل هذه منشأها ماذا؟ منشأها الاختلال في تحديد الكمالات ومعيار الترجيح بينه. ويتم ممارسة الروية انطلاقا من هذه الأحكام الوهمية والانفعالية، واستخراج النظم وتأسيس المجتمعات على أساسه. والسبب في ذلك يعني يقول أكثر في هذا الأمر، والسبب في ذلك كما تنبهنا من قبل في الفصل الثاني، هو أن الأحوال الذهنية التي تصاحب تصورنا لأنفسنا واستكمالها تلعب الدور الأبرز في تشكيل أحكام وهمية مستحوذة تشكل أساسا أولا لملاحظة أنفسنا بنحو مضاد لأولياتنا وتجريبياتنا. يعني مثلا المذهب النفعي أو الأخلاق النفعية تنظيم للمجتمع، ولكن هي قائم على حكم وهمي، قام على حكم وهمي بالنظر إلى الأشخاص إلى 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 الأفراد الإنسان على أنهم أشخاص منعزلين مستقلين تجمعهم المصلحة المشتركة التي يضطرون إليها، ولا تنظر إليهم كأجزاء من كل، هو في جوهره جزء، لا تنظر بهذه النظرة. ولأجل ذلك يتم بناء المنظومة التشريعية على أساس القوة. إذا ألغيت الجزئية الجوهرية من الكل ولم تلحظ الكل على أنه هو له الكمال أولا، فحينها ما الذي سيكون مرجحا بين أي فرد وفرد؟ سيكون المرجح هو القوة، من يقدر على ترجيح نفسه، من يقدر على ترجيح رأيه، من يقدر على ترجيح منفعته، والأكثرية هي الأقوى، ستكون الأكثرية. ولذلك حينما تكون الأقلية أقوى من جوانب أو أخرى هي التي ترجح. فما في فرق بين مثلا النظام الأكثري أو النظام الأقلي في أن الغلبة هو أو المعيار في الترجيح هو كمالات الأكثر أو كمالات الأقوى، ولكن اتفق هنا أنه كان الأقوى هو الأقل عددا لأنه يملك المال، فبالتالي يملك أن يشتري سلاحا، فيملك أن يستأجر مرتزقة، أن يأتي بمرتزقة، فحينها أما أولئك فبدون من دون سلاح، فمن دون مال فمن دون سلاح، هذا كان شائع في الأزمنة القديمة. الآن مثلا أيضا ينطبق الأمر عينه، بينما مثلا في موارد أخرى حينما تصبح الأكثرية الشعبية كثيرة، العدد السكاني كبير جدا، لا يمكن أنه لأي مثلا قوة عسكرية أنه تكون غالبة عليه، فحينها يكون في سبب آخر، أو على الأقل سيكون هناك هرج ومرج وسيكون هناك مفاسد، فيرى أصحاب القلة الغنية ترى أن الأسلم لها على المدى الطويل أنه تعمل نوع من الصلح أو تعمل نوع من النظام الذي يراعي إلى حد ما مصالح الآخرين على حساب بعض مصالحها لأجل أن ترعى المصالح الأخرى. طبعا هذا يعني دراسة وبحث في النظم السياسية. أرسطوطاليس في كتاب السياسة عنده دراسة مفصلة وبحث جميل جدا لكيفية نشوء النظم السياسية أو النظم التدبيرية في المجتمعات وأسباب كل واحد منها، أنواعها وأسباب كل واحد منها، وأسباب يعني انهيار كل واحد منها، وشروط الحفاظ على كل واحد منها. تكلم كلام مفصل هناك. هذا الكتاب إذا يعني بتحبوا تطلعوا عليه، ترجمته أنا تقريبا يعني، ومراجعة الترجمة بنسبة يعني إذا نعبر رقميا تقريبا 99% أو 98%، يعني فقط تحتاج أمور بسيطة. فلذلك الانطلاق من غير المبادئ الصالحة للاستعمال مع عدم التخلص من التلقائية الإدراكية والنزوعية سيقود إلى الدخول في هذه المرتبة وتشكيل نظم مختل. والسبب في ذلك كما تنبهنا من قبل في الفصل الثاني، وأن الأحلام الذهنية التي تصاح تصورنا لأنفسنا واستكمالها تلعب الدور الأبرز في تشكيل أحكام وهمية مستحوذة تشكل أساسا أولا لملاحظة أنفسنا بنحو مضاد لأولياتنا وتجريبياتنا، وذلك أنها إلى أحكام الوهمية تقضي بأن ننظر إلى الكون ككل على أنه كل عرضي، وإلى جزئياتنا منه على أنها جزئية عرضية، وإذا ما انضمت إليها الأحكام التي توجبها الأحوال النزوعية أعني الأحكام الانفعالية كما لاحظنا في المبدأ الثاني، صرنا لا محالة ننظر إلى أنفسنا بأشخاصها على أنها هي الموضوع الأول للاستكمال ضمن الكون ككل، وإلى المشاعر النزوعية الفعلية على أنها هي المعيار في تحديد كمالاتنا ونقائصنا وفي تحديد مراتبها، كما تكلمنا في المبدأ الثاني هنا حينما تكلمنا عن أنه الكمالات تتحدد وفقا للخصائص. فننظر إلى المشاعر النزوعية الفعلية على أنها هي المعيار في تحديد كمالاتنا ونقائصنا وفي تحديد مراتبها، ولا نرى في سائر أجزاء الكون إلا موجودات تلائم أو تناكر مطالبنا، ولا نرى في العلوم والصناعات المختلفة التي ننشئها في المراتب السابقة المرتبة الثانية يعني أو نطبقها في المرتبة الأولى إلا أنها تمكننا من تسخير تلك الموجودات ومن التصرف والتغيير فيها بالنحو الأقصى الملائم لمطالبنا ونسعى في وضعنا النظم الراعية لتحصيل مطالبنا إلا أن ندفع التزاحم والتعارض الذي يفرضه اتخاذ كل منا لشخصه موضوعا أولا للاستكمال، فننشئ النظم التي تخول كل منا تحصيل مطالبه بالنحو الذي نرى أنه يقينا من التصارع الذي يسلبنا جميعا القدرة على تحقيقها. وهذا هو الأساس والمنطلق الذي قاد إلى تأسيس مذهب المنفعة العامة والانطلاق منه في تأسيس دساتير أو يعني النظم الأساسية أو التشريعات الشرائع الأساسية للدول أو المدن التي تم تأسيسها حديثا قصدي يعني آخر 300 سنة 400 سنة. ونفس المؤسس المنفعة العامة مذهب المنفعة العامة هو من المشاركين يعني كان من المشاركين في وضع الدساتير أو الشرائع الأساسية لعدة دول في الحقبة على هذا الأساس. لذلك مراعاة القانون كلها لأن الكل يعرف أن القانون هو الذي يحمي الجميع، إذا لغيت القانون فحينها سيغلب من الأقوى أو سيدمر المتساوون بعضهم البعض، فمراعاة القانون كل منهم يراعي القانون لا لأنه يرعى كما الكل، لأنه هو لا يمكنه أن يرعى نفسه إلا ضمن هذا الكل وضمن القانون. لذلك في اهتمام كبير بأن لا يتم خرق القانون وأن لا يعني تنهار هيبة القانون. بمجرد مثلا القانون الدولي الذي يحكم رؤساء الدول أو هؤلاء المتسلطين على البشر، في أهمية كبيرة للحفاظ على القانون الدولي، لأنه الذي يمنع من 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 الهرج والمرج على المستوى العالمي هو بقاء هذا القانون. لأنه ما في نظرة، كل دولة تنظر يعني ما نقوله على مستوى الشخص تقوله على مستوى العائلة، تقوله على مستوى العرق أو الجماعة أو العشيرة أو القبيلة، وتقوله على مستوى الدولة اللي تم اختراعها على أساس حدود جغرافية واتحاد في اللغة اللي هي يعني صارت بديل عن الاتحاد العقدي أو الاتحاد الأيديولوجي بحبوا يقولوا، يعني الاتحاد على أساس المعرفة بالإنسان وبالكون وبوظيفة الإنسان ضمن الكون، تم إلغاؤه هذا ووضع بدلا عنه الاتحاد في اللغة والاتحاد في الأرض، وصار هو الموحد لهؤلاء الجماعة، وصار واحد بدافع عن وطنه يموت في سبيل وطنه، يعني الحدود الجغرافية التي يعيش فيها أصحاب اللغة الواحدة، ولا علاقة لهذه الدولة بما يحصل خارج حدودها. مسألة ظلم وعدل كله انتفى، صار في المسألة كلها محدودة بهذا الجانب. جنون، ولكن هو قمة التعقل في بعصرنا، يعني صار النقد هو الجنون في نظر العامة ولكن ما دمنا لم نلحظ كمالاتنا بالنحو الصحيح، طب هذا ما يمكن أن نقع به إذا لم نتخلص من التلقائية الإدراكية حينما نريد أن ننشئ هذه المرتبة الثالثة من الاستكمال التدبيري التي يحتاج إليها الاستكمال الإنساني ككل، ويفرضها ما نصل إليه من الاستكمال في المرتبة السابقة. ولكن ما دمنا لم نلحظ كمالاتنا بالنحو الصحيح، لم نتخلص من تلقائيات الإدراكية، ولم نرتبها كما هي مرتبة في نفسها، ولم نرجح بينها وفقا لمعيار الترجيح الضامن لاستكمالنا حقيقة ككل جوهري وكجزء في جوهره من الكون ككل، فهذا يعني لا محالة أولا أن العلوم التي سنهتم بها ونرى حاجتنا إليها والصناعات التي سنركز عليها في مقام تنظيم المرتبة الثانية من الاستكمال التدبيري ونسخر قدراتنا لأجلها لن تشمل كل ما يكملنا. لن تشمل كل ما يكملنا لأنه يعني طبعا هذا واضح على مستوى التعليم وواضح على مستوى الصناعة بل ستشمل ما ينافي استكمالنا. ويعني ثانيا أن النظم التي سنضعها ستكون لا محالة مغفلة لما يرعى الكمالات التي أهملناها ومرجحة للمرجوح، مما يعني بالضرورة أننا سننقاد إلى نظم مخالفة لاستكمالنا، وسنصل عاجلا أم آجلا إلى معاينة ذلك وإلى المعاناة من إهمال ما لا يمكن. لأنه أنت عم تحكي عن الإنسان عن كمالاته، هذه الكمالات كمالات خصائصه، خصائصه يعني جوهره، إذا لم تكملها فسيكون ناقصا، إذا كان ناقصا فلن يستطيع القيام بأكمل أفعاله فسيصاب بالحرمان وسيصاب بالعجز. متى يظهر هذا؟ متى يظهر هذا وينكشف؟ قد يظهر بشكل سريع في بعض الأمور وقد لا يظهر بشكل سريع، يحتاج إلى مرور وقت، خصوصا في الأمور المرتبطة بالكمالات الاجتماعية تحتاج إلى مرور وقت حتى تبرز من نقائصها ومفاسد النظم التي وضعنا، وإلى المعاناة من إهمال ما لا يمكن لنا أن نستكمل إلا بمراعاته، طالما أن استكمالنا مرتبط جوهريا بعدم اتخاذنا من أشخاصنا موضوعا أولا للاستكمال وعدم النظر إلى الموجودات الأخرى من زاوية الملائمة والمنافرة فحسب، بل يتقوم بتشكيل النظم التي تنطلق من إدراك الكون ككل موضوعا أولا للاستكمال ومن تحديد الكمالات انطلاقا من ملاحظة خصائصنا الجوهرية لأشخاصنا ككل جوهري وجزء في جوهره من الكون ككل، كما سبق التنبه إليه في المبدأ الثاني هنا وفي الفصل الثاني سابقا. وإهمال هذا الأمر هو الذي طرح مشكلة مثلا أدى إلى الاحتباس الحراري، وطرح مشكلة مثلا أنه شو ما نعمل لحتى نخفف من الصناعات ونخفف من الممارسات اللي عم تضر بالبيئة. الإنسان نظر إلى نفسه على أنه هو يريد تسخير الطبيعة، نظر إلى أنه هو فرد يحتاج إلى أمور، يرغب بأمور، هذه الأمور التي أمام، هذه الأشياء التي أمامه يمكن أن تسخر لخدمة تلك الرغبة، انطلق نحو هذا لأنه لم ينظر إلى نفسه كجزء من كل ولم يجعل كمال الكل أولا. حينما أفرط في هذا بدأت المفاسد، بدأت الاضطرابات في الطبيعة، بدأ يعني مظاهر الإفراط والتفريط بدأت تظهر، فحينها بدأ التفكير من جديد، الرجوع إلى الخلف، علينا أن نخفف من الصناعات، علينا أن نراعي بعض الأمور حتى نفذ الطبيعة حتى إلى آخره. نفس الأمر على المستوى الاجتماعي بالنسبة مثلا إلى تشريع مثلا يعني تحليل مثلا بعض الممارسات مثل القمار، مثل الخمر، مثل السفاح، مثل أي ممارسات في المجتمع هي خلاف الكمال الإنساني، الإمعان فيها يقود فيما بعد إلى ظهور المفاسد فيبدأ التفكير من جديد. ليش؟ هذا بالضرورة، المسار سيقود إلى هذا بالضرورة. ليش؟ لأن الكمالات التي تهملها هي كمالات خصائص الإنسان، كمالات خصائص الإنسان، مثل ما بيصير بالبدن، أنت ما فحصت، ما عندك معرفة انه والله يعني حتى هذا له مثال، حتى في الصحه البدنيه مش كل الامراض في الصحه في البدن تظهر اثارها، في بعض الامراض تتطور ببطء وبخفيه ونتيجه الاهمال وعدم المراعاه تكتشفها حينما وصلت الى مرحلتها الاخيره كما هو معروف في موارد متعدده. فنفس الشيء في المجتمع تبدا تخرج ازمات متعدده في جوانب و أمور متعددة ويبدأ طبعا وكثيرا ما لا يتم من فحص الأسس وفحص المبادئ يبدأ في الحل الترقيعي، يعني مثلا نريد أن نحل مشكلة مثلا لاجئين، نريد أن نحل مشكلة مثلا العاطلين عن العمل، نريد أن نحل مثلا مشكلة الفقر، نعمل إعانة اجتماعية، لا يتم الرجوع إلى الأسس والمبادئ اللي انطلقوا منها، يحاول أن يعملوا يعني يوجدوا موانع للانهيار لاستمرار المشكلة بحيث يقود الانهيار بسرعة. مثل اللي بيبني بيت أعرج ما بيشوف الأسس، بيبني بيت أعرج بيوصل لمرحلة في البناء صار الميلان شديد جدا سينهار، فبيبدأ بيصير يحط من جهة الميلان أو من جهة الانحناء بيصير يحط دعائم حتى لا يحصل الانهيار، بدل أن يعود ليقوم بعملية البناء المستقيمة من الأساس. فهذا الذي يصيب المجتمعات، ويبدأ دائما الأمل، يعني هؤلاء الذين يقودون العملية يكون لهم دائما الأمل بأنه الأمور ستنحل، لأنه عندهم غفلة أساسية عن أنه مبادئهم من الأساس هي خطأ. ولأجل ذلك ما لم نلتفت إلى ضرورة التخلص من التلقائية الإدراكية الخاضعة لأحوالنا الذهنية والنزوعية وضمان عدم تأثيرها على تصورنا لأنفسنا وتحديدا لكمالاتنا. طبعا من الموارد كمان مثلا هذا المشروع النسوي والحملة النسوية مثلا أيضا تندرج تحت هذا الباب. كثير من الأمور يتم تشريعها، شرعت سابقا أو يتم تشريع الآن، اللي سابقا مضى وقت طويل عليها بدأت تتبدى وتتكشف مفاسد، التي يتم تشريعها الآن لاحقا تتبدى مفاسدها. فهذا طبعا هذا أدنى، يعني بيجي واحد بيقول لك إنه عالم منين نحن، يعني هذه الطريقة للتشريع وما بدنا غيرها ولا نحتاج إلى غيرها، نتعلم من التجربة. إيه ما هو أدنى، ما إذا أنت ما تعلمت من التجربة صرت نبات، هو شو اللي بيفرق الإنسان عن يعني أدنى مراتب الاستكمال هو أنك تتعلم من التجربة، استكمال المدرك تتعلم من التجربة. يعني إذا ما بتعلمش من التجربة صرت نباتي مش مدرك. يعني من جوهر الإدراك هو التمييز، يعني هو إدراك التمييز، بعد تجربة عم تخليك تميز. لا يريد الحكمة التي تقوم بالنظر في الكمالات وفي الخصائص، بيقول لك لا، لأنه كله مخالف، نتائج الحكمة مخالفة للأهواء، مخالفة للنوازع التلقائية، فلا نريد مدبرا، لا نريد مشرعا، لا نريد نبيا، لا نريد تشريعا إلهيا، لا نريد هذا كله، نحن نمضي بأنفسنا والتجربة تعلمنا. هذا يعني المنطلق الذي أو هذا المنطق الذي ينطلق من نفس المنطلق. ولأجل ذلك ما لم نلتفت إلى ضرورة التخلص من التلقائية الإدراكية الخاضعة لأحوالنا الذهنية والنزوعية وضمان عدم تأثيرها على تصورنا لأنفسنا وتحديدا لكمالاتنا، فلا نستطيع الاستكمال في هذه المرتبة بالنحو الموجب لتخلصنا من المشكلات التي أوجبت أساسا الالتفات إلى ضرورتها، بل سنعود إلى مواجهتها واكتشاف ضرورة إعادة البحث لتشكيل معرفة أخرى بدل التي اكتشفنا خلالها. فرغم أننا قد نرى أننا روينا بالشكل الصحيح، مثل مثلا إسرا بيجوا بيحكوا أنه يعني الأمور على أعتاب مثلا إنشاء نظام دولي جديد. ليش؟ لأنه الترقيع في النظام الفاسد اللي كان بلغ إلى حد ما عاش ترقع فيه مثلا، أو على أعتاب نظام اقتصادي جديد، اقتصادي جديد مثلا ما حدا عارف بعد يعني مع عالمه. ليش؟ لأنه النظام الاقتصادي أو نظام توزيع الثروات واكتساب الثروات القائم فاسد، فلم يعد هناك إمكانية ترقيع. فيتم الالتفات إلى ضرورة إعادة البحث لتشكيل معرفة أخرى بدل التي اكتشفنا خلالها. فرغم أننا قد نرى أننا روينا بالشكل الصحيح وأننا اكتشفنا المعرفة التي تخولنا حل تلك المشكلات، فلا نقبل خلافها ولا التعديل عليها، بل نستمر متمسكين بها ما دمنا لم نرى فيها خللا، غير أننا سننقاد لا محالة. هذه يحبه يحكو، هذه المصحة حتمية تاريخية، يعني يحبه يحكو بالطريقة. هذه نتيجة ضرورية لازم بالذات، لأن الكمالات تتحدد وفقا الخصائص للجوهر، إهمال الكمالات سيقود إلى مسائل المستكمل. غير أننا سننقاد لا محالة إلى مواجهة المشكلات عينها ما دمنا أهملنا ما هو جوهري في تحديد مسار الاستكمال وبلوغنا لكمالاتنا. وبالتالي إذا ما ظهرت الممارسة التطبيق أظهرت الممارسة التطبيقية إخفاقنا في حلها، لم نكن لنجد بدا من أن نعمد إلى التعديل والتغيير والبحث عن تدابير جديدة تحل ما ظهر منها. ويستمر الأمر على هذا الحال، وتستمر التجربة بالكشف عن الاختلالات المختلفة حتى تكشف بذلك بالضرورة عن اختلال المنطلقات التي اعتمدنا عليها. يعني هون بصير بيوصل واحد لمحل انه خلص، يعني اصل الغاية التي تطلبها ما جعلته غاية ليس بغاية. ما انطلقت منه من تصورك لنفسك كان تصور خاطئ. انت لست مجرد كائن مفرد يسعى لينجو بنفسه ويتفق مع الآخرين كي ينجو بنفسه. لا، المسألة ليست بهذا النحو. أنت لا، أنت جزء من كل في جوهرك. أنت لست كائنا منفصلا عن مبدأ أول لك وللكون ككل. لا، أنت جزء من كل له أساس وله مبدأ جعله بهذا النحو متخادم ويخدم ويعمل لأجل ما هو أكمل. تصل في النهاية إلى أن تواجه هذه الحقيقة رغم العناد في الهروب منها. وهذا أمثلته كثيرة في حياتنا، في حياتنا، في أغراضنا الجزئية، في أمورنا دائما، يعني أنه ترجع تعيد تفكر من الأساس أو ترجع تبني الأمور من الأساس كتير صعب. دائما الأسهل أنه يطلع المشكلة عرضية لا جوهرية، لا من الأسس. فلذلك يبقى دائما الأمل أو الميل إلى الأسهل، الرغبة في الأسهل، أنه ما تكون المشكلة في أنا، أو ما تكون المشكلة في اختياراتي الأساسية وفي مشروعي كله وفي حياتي التي أسست. لا، هناك مشكلات، المشكلة من الخارج، من الطارئ، من الموانع والعوارض، وليس المشكلة من أصل الغايات أو المبادئ التي انطلقت منها. نبدأ نكابر ونعاند ونمضي في هذا السبيل حتى نقع، إما يعني بعد يفوت القطار وكما يقال وتكون التجربة مفسدة ومهلكة، أو لا بعد تقود إلى يكون في مع إمكانية التدارك يعني. ويستمر على الأمر على هذا الحال، وتستمر التجربة بالكشف عن الاختلالات المختلفة حتى تكشف بذلك بالضرورة عن اختلال المنطلقات التي اعتمدنا عليها في تشكيل تصورنا عن أنفسنا وكمالاتنا. ولن يمكننا تفادي هذا الأمر إلا بتخليص أنفسنا من تلقائيتها الإدراكية في الجري على وفق الأحوال الذهنية والنزوعية. فإذا ما تخلصنا من ذلك أمكننا أن نشرح مما سبق التنبه إليه في المبدأ الثاني، والانطلاق نحو تشكيل المعرفة المضمونة الصواب بالنظم الراعية لعملية الاستكمال ككل، أو حتى الرجوع إلى من شكلها بعد ضمان أنه انطلق في تشكيل ذلك منها، بعد أن نكون قادرين على تمييز من راعاها عمن لم يرعاها، وإلا فسنواجه المشكلة عينها ونبحث عن غيره مرة أخرى. والآن بما أن أي من المراتب السابقة لا يضمن لنا التخلص من تلقائيتنا الإدراكية، يعني لا الاستكمال الطبيعي ولا الاستكمال الإرادي التلقائي ولا الاستكمال التدبيري بالمرتبة الأولى والمرتبة الثانية، كله لا يضمن لنا التخلص من تلقائيتنا الإدراكية في التصور والحكم بالكفة عن الانسياق التلقائي وراء الأحوال الذهنية والنزوعية. طيب عال، طيب وكمالنا بلوغ هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري اللي هي ضرورية لاستكمالنا في جميع المراتب الأخرى، لا يمكن إلا من خلال التخلص من هذا الأمر. فهذا يعني أنها لا تضمن تلك المراتب لأي منا امتلاك القدرة الفعلية على ممارسة الروية الصحيحة والتامة في مقاربتنا المعرفية لكمالاتنا ومراتبها وسبيل الاستكمال بها ككل، ولا حتى القدرة على تمييز من يملكها عمن لا يملكها، حتى لو كنا ممن ملك المرتبة الثانية من الاستكمال التدبيري. وإذا كان كذلك فهذا يعني لا محالة أن الدخول في هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري يتضمن جوهريا الالتفات الفعلي إلى معايير حتى تكون دخول صحيح وحتى تكون مرتبة استكمالية حقيقية. هضاما جوهريا للالتفات الفعلي إلى معايير ممارسة الروية الصحيحة والتامة وامتلاخ القدرة على تطبيقها وعدم الخلط بين المبادئ الصالحة للاستعمال وغير الصالحة، ليس فحسب لنعرف بأنفسنا كل ما نحتاج إلى معرفته خلالها، بل حتى نستطيع تمييز من يملك هذه المعرفة عمن لا يملكها، وبالتالي نملك القدرة على تمييز الصادق من الكاذب والمصيب من المخطئ والمفسد من المصلح. وإلا إذا ما ملكناها بتعمل نظام أكثري بسموه ديمقراطي ويتم إغراء الناس وبيطلع بيضل يتعاقب هؤلاء المفسدين وهؤلاء المغرورين وهؤلاء الفاقدين الأهلية على الحكم وعلى إدارة أمور الناس، وتبقى الأمور بهذا النحو. طيب، هذا كله يجب الحاجة إليه، يعني أنت تحتاج إلى التخلص من التلقائية الإدراكية حتى تمارس التفكير الصحيح وتكتشف المعايير الكلية الكمالات ومراتبها والمعايير الكلية لتحصيلها أو لتمييز من يملك. إذا كان كذلك الأمر الذي يعني حاجتنا جميعا كلنا إلى أن نمتلك ذلك، سواء كنا سنخوض بأنفسنا غمار المعرفة بكل ما تتطلبه هذه المرتبة أو سنعمد إلى غيرنا ممن امتلك ذلك كله كما كنا نفعل في سائر المرات. بل لن يمكن لمن ملك هذه المرتبة أن يخدم في تكميل الذين لم يبلغوها ويضع النظم التي اكتشفها موضع التطبيق منهم ويكون راضين وقابلين بذلك إلا بأن يصيروا مالكين القدرة على ممارسة الروية الصحيحة ومتخلصين من الانسياق التلقائي وراء الأحوال الذهنية والنزوعية. ما حيخلوه، يعني لن يسمحوا لمن يدبر بالتدبير الصحيح إذا كانوا هم فاقدين لذلك وتحكمهم الأحوال الذهنية والنزوعية، لن يسمحوا للنظم المخالفة لأهوائهم ورغباتهم بأن تحكمهم. بدون ذلك لن يكونوا فاقدين فحسب للقدرة على تمييز الصادق من الكاذب والمصيب من المخطئ ممن ادعى امتلاك هذه المرتبة، بل لن يكونوا ليقبلوا بالأخذ عنه وتطبيق من كشف له، لأنه سيكون لا محالة مخالفة لتلقائياتهم الإدراكية والنزوعية القاضية بأحكام مضادة لما كشف له، مثل ما هو واقع الحال أيضا الآن. الآن السياسة القائمة أو العرف القائم على يعني أو الاتجاه السائد وهو الليبرالي قائم على أساس اعتبار الغايات تتحدد وفقا للمشاعر النزوعية، ولذلك إذا أنت تجد بقى تلغي هذه المشاعر النزوعية في تحديد الكمالات فأنت صرت عم بتضادهم عم تلغيهم، ولذلك لم يقولوا. ومع ذلك وعلى فرض أننا استطعنا التخلص من التلقائية الإدراكية على وفاء الأحوال الذهنية والنزوعية ومارسنا الروية بالشكل الصحيح عن انطلاقا من المبادئ الصالحة للاستعمال عن أنفسنا واستكمالها، أو استطعنا تمييز الصادق عن الكاذب ومن يملك أهلية أن نتبعه ونجري وفقا لتدبيره ومن لا يملك ذلك، واخترنا الرجوع إلى من يملك ذلك نطبق من كشف له، فإننا سنواجه مشكلة من نوع آخر. هنا في طبعا يعني من شروط امتلاك المرتبة الثالثة من الاستكمال التدبيري هو التخلص من التلقائية الإدراكية. طيب، ملكنا المرتبة الثالثة، تخلصنا من التلقائية الإدراكية والنزوعية، التلقائية الإدراكية والنزوعية، خلينا نقول التلقائية الإدراكية وفي الحكم على وفق الأحوال الذهنية والنزوعية، وعرفنا الأحكام وأخذنا عمن يعرف. بس في عندنا مشكلة أخرى، مشكلة أخرى حلها هي تشكل تمام الاستكمال التدبيري، وهي اللي حكينا عنه مرارا، أن المعرفة ليست سببا، أصل المعرفة أو خلينا نقول للمعرفة مرتبتان، الحصول والحضور. الحصول والحضور، مبدأ المعرفة الفاعلة في النزوع هي المعرفة الحاضرة التي المستقرة التي لا انشغال عنها لا غفلة عنها. فأن تعرف له معنيان، أنه أنت حصلت عندك المعرفة ثم تنشغل عنها بأشياء أخرى، تغفل عنها، تتكلم عنها، ولكن بعد أنت منشغل بأمور أخرى. والمرتبة الثانية تعني أيضا المعرفة بالمعنى الأتم، بالمعنى الأكمل، واللي هو المعرفة الحاضرة المستقرة التي لا يغفل عنها. فهون إذا بلغنا المرتبة الثالثة من الاستكمال التدبيري وحصلت نتائج الروية ومقر التنظيم الصحيح وكيف ينبغي وما لا ينبغي، هل هذا بكاف لوحده لأن نستكمل، لأن نعمل على وفقه؟ لا، الاستكمال التدبيري له مرتبة رابعة. هذه المرتبة الرابعة الاستكمال التدبيري هي جعل الجنب النزوعية منفعلة تلقائيا على وفق قضاء الروية في المرتبة الثانية الثالثة من الاستكمال التدبيري. يعني جعل الجنب النزوعية عامل منفعلة على وفق مقتضى الروية والحكمة، يعني مقتضى المرتبة الثالثة من الاستكمال التدبيري. على فرض أنه كل هذا تخطيناه، فإننا سنواجه مشكلة من نوع آخر، يعني المشكلة المرتبطة بجعل إرادتنا متعلقة بالفعل بما قضت به الروية الصحيح. في تحديد الكمالات ومراتبها وتعيين الراجح منها والنظم الراعية لها لك كل. إذ إنه أي جعل إرادتنا متعلقة بالفعل بما قضت به الروية الصحيحة لا يمكن أن يتحقق ما لم تصل معرفتنا به معرفة مستقرة في أذهاننا بلا أي عائق، تمهيدا لنشوء المشاعر النزوعية للتحملنا على مراعاتها. والسبب في ذلك كما سبق وتنبهنا في المبدأ الثالث من هذا الفصل ومن قبله في نهاية الفصل الأول وخلال مواضع عديدة من الفصل الثاني، هو أننا نجد فرقا بين مجرد المعرفة بالشيء وتسليمنا بصحته وبين صغيرة هذه المعرفة حاضرة بالفعل حين العمل بنحو مستقر بلا مزاحمة، بحيث تصير فاعلة ومؤثرة في جنبتنا النزوعية فنرغب وننفر ونريد وفقا. إذ إننا عندما ندرك عن عمل ما أنه ملائم لاستكمال تقصيرا أو حفظا فإنه لا يصير بالفعل متعلقا لإرادتنا إلا متى صار ذلك الإدراك مستقرا في أذهاننا حين العمل دون استقرار فعليا لأي فكرة مضادة أو مزاحمة. وعندما ندرك عن عمل ما أنه غير ملائم لاستكمال تفصيلا أو حفظا فإن تعلق إرادتنا بتركه والأعراض عنه لا يصير بالفعل إلا متى صار ذلك الإدراك مستقرا في أذهاننا حين الترك دون استقرار فعلي لأي فكرة مضادة أو مزاحمة. فمجرد معرفتنا بإرشادات الطبيب ليست كافية لوحدها العمل وفقا لها. مجرد معرفتك بكيفية الخياطة لا يعني أنك أنت ستمسك قطعة القماش والإبرة والمقص وستخيط بشكل صحيح، لا، هذه المعرفة لها مرتبة أخرى، مرتبة الحضور والاستقرار حتى تكون موازية لعملية الفعل، فلا يتم الغفلة والإهمال ويتم الحركة انطلاقا منها. بالأعمال التدبيرية واضح، وبالأعمال أيضا غير التدبيرية هو واضح. إذا لم تحضر المعرفة البسيطة غير التدبيرية عن العمل، عن ملائمة العمل لكمالك، فحينها لن تعمل على وفق. سيحضر الأمر الآخر المضاد، ذكرى اللذة ستحضر، ذكرى أي شيء آخر ستحضر، ولكن لن يحضر وستفعل ونعمل على وفقه. بل كثيرا ما كنا نجد في العمل بها مزاحمة مع العمل بخلافها، لا لشيء إلا لأجل أن إرشاداته تضاد وتزاحم وأفكارا أخرى هي المستحوذة في أذهاننا وتوجب بدورها مشاعر نزوعية ملائمة له، ولذلك كنا نعمل وفقها لا وفق ما أرشدنا إليه. وذلك أن مجرد معرفتنا بالآثار السلبية للأفعال التي اعتدنا على القيام بها ليست كافية لتغيير عاداتنا والعمل خلافا لها، بل كنا نجد حاجتنا إلى أن نجعل معرفتنا عنها ثابتة ومستقرة حين العمل بلا مزاحم حتى تتعلق إرادتنا بتغييرها والعمل بخلافها. ومن هنا وكما أدركنا تقوم الاستكمال التدبيري في هذه المرتبة بتمامية الروية، أي بأن تكون متخلصة على الإطلاق من التبعية لأحوالنا الذهنية والنزوعية، حتى فيما إذا أردنا أن نرجع إلى من ملكها بعد أن ميزناه عمن لا يملكه، فكذلك كنا ندرك حاجتنا إلى سيرورة هذه الروية فاعلة في نزوعنا، فلا تبقى نتائجها مجرد أفكار، بل تصير بلا أي مانع أو عائق. طبعا سأتي لاحقا وأتكلم تفصيلا بنحو جامع بين هذه المرتبة، بين المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة. بعد في أواخر المرتبة الرابعة حينما ننتهي سأتكلم عن كلام جامع لكل هذه المراتب يرتبط بهذه النقطة. فإذا ما تنبهنا لذلك كنا مستعدين للتنبه إلى حاجتنا إلى المرتبة الرابعة من الاستكمال التدبيري. هناك مرتبة رابعة من الاستكمال التدبيري بها تمام كمالنا، إذا حققناها في طول السابقة فحينها طبعا سنتكلم ما الذي نحتاج إليه بشكل جوهري من السابقة وما الذي يمكن الاستعاضة عنه بغيره الاستعانة بالغير وكل ما يرتبط بهذا. فمن الواضح هنا أنه هذا هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري ما هي حدودها وما تفتقر إليه. هلا المرتبة الرابعة سبيجي هي المرتبة الأخيرة وفيها إتمام الفكرة هنا ثم التعقيب عليها وعلى كل المراتب التي تقدمت. طبعا هذا البحث أنا أعرض دراسته وبحثه وتفصيله بنحو آخر إلى حد ما والدخول في تفاصيل أبعد من هذا الذي ذكرته هنا، بعضها أبعد بكثير وبعضها أبعد بقليل في الكتاب الثالث كتاب النظرية لله. إن شاء الله حاجي أحكي بعض الأمور نحن خلال الفيلم. والحمد لله رب العالمين.